بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يخلق ربنا جل وعلا ما يشاء ويختار. خلق ربنا جل وعلا السماوات والأرض، فاختار للسماء أهلا واختار للأرض أهلا. ويخلق ربنا جل وعلا ما يشاء ويختار، فخلق جل وعلا الإنس والجن، فاصطفى واختار سبحانه، اصطفى واختار سبحانه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فجعلهم منذرين ومبشرين، بين يديهم نعيم وجحيم، ينذرون الناس ويبشرونهم. ويخلق ربنا جل وعلا ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فخلق ربنا جل وعلا بقاعا فخصها بتعظيمه، وأجلها جل وعلا بجلاله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار سبحانه بيته الحرام من سائر البيوت، واختار جل وعلا بلده الحرام من سائر البلاد. فربك جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهكذا يخلق ربنا جل وعلا ما يشاء ويختار من أعمال العاملين، فيخلق ما يشاء ويختار لمن عمل عملا حسنا فيوفقه جل وعلا ويصطفيه ويخصه بالفضل وكذلك العطاء من عنده والإعانة على أبواب الخير. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن الله من علينا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه يرجس عليه الصلاة والسلام. وهكذا يخلق ربنا جل وعلا ما يشاء ويختار. فاختار ربنا جل وعلا المساجد فخصها من سائر البقاع. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها أسواقها. فيخلق ربك جل وعلا ما يشاء ويختار، اختار المساجد لتكون أحب البلاد والبقاع إلى الله جل وعلا، اصطفاها بما اصطفاه من الفضل العظيم والثواب الجزيل بما يكون للعباد المسارعين والمسابقين فيه في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وربك يصطفي كذلك ويختار ما يشاء في عمارتها وفي فضل إقامتها، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ففي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا مثله في الجنة، بنى الله له بيتا مثله في الجنة. فربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار أحب البقاع إليه مساجدها، ويختار سبحانه من عباده من يصطفيه لعمارتها، كما قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. نعم عباد الله، هؤلاء هم الذين يعمرون بيوت الله العمارة الحقيقية. ولهذا فإن العمارة عمارتان عباد الله: عمارة حسية ببنائها وتشييدها وتطييبها وإبعاد كل أذى عنها، وعمارة معنوية بذكر الله جل وعلا فيها وإحيائها بذكره سبحانه مما شرعه جل وعلا في بيوته، وهو المقصود عباد الله، وهو المقصود. لهذا فإن العمارة الحقيقية لا تكون من المشركين، ولا تكون من المنافقين، ولا تكون كذلك من المرائين، ولا يقبل ذلك منهم، كما قال الله عز وجل مخاطبا المشركين: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نعم عباد الله، لا يستوي من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمر بيوت الله ولو كانت بجريد النخل، ولو كانت بما هو أدنى من ذلك. ففي الصحيح كذلك جاء من حديث عثمان، وجاء معناه خارج الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله بيتا ولو كمفحط قطاع، ولو كمفحط قطاع بنى الله له بيتا بالجنة، بنى الله له بيتا بالجنة. إن المقصود عباد الله هو ابتغاء وجه الله، هو موافقة شريعة الله في عمارة هذه المساجد. ليس المقصود هو بناؤها وتزيينها وتشييدها وزخرفتها بما لا يكون به العمارة الحسية الحقيقية من ذكر الله جل وعلا وتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى وحده. ولهذا فإن الله جل وعلا أمر بهدم وإحراق بيت من بيوت الله بني في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أريد به وجه الله، ما أريد به وجه الله، ولكن أريد به النفاق، وأريد به الكفر والشقاق وتفريق كلمة المسلمين. فقال الله جل وعلا في ذلك مبينا أن المقصد الأعظم وأن الهدف الأعلى هو عمارتها لذكر الله جل وعلا وتوحيده وعبادته لا للشقاق والنفاق. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على جفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله الله عباد الله بهذا المعنى العظيم، وهو عمارة بيوت الله جل وعلا لذكره وعبادته. فعند الترمذي والحاكم بإسناد الحسن من حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله بيتا، من بنى لله بيتا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا بالجنة. إن المقصود من عمارة المساجد عباد الله هو ابتغاء وجه الله، هو توحيد الله، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هو إقامة دين الله جل وعلا. ليس المقصود من ذلك المفاخرة ولا الرياء ولا السمعة ولا كذلك العهد والذكر، ولكن المقصود من ذلك عباد الله هو ابتغاء وجه الله جل وعلا وحده، هو ابتغاء وجه الله جل وعلا وحده. هذه هي العمارة الحقيقية التي أذن الله جل وعلا بها على عباده المخلصين المؤمنين من عباد الله الصالحين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نعم عباد الله، هؤلاء هم الذين يعمرون بيوت الله ويعمرون مساجد الله جل وعلا. وبهذا نعلم أن المسجد له رسالة عظيمة في دين الإسلام، له رسالة عظيمة في دين الإسلام. ليس المسجد بيت يبنى لأجل أن يجتمع فيه الناس دون مقصد ولا هدف، ولكن للمساجد في دين الله جل وعلا، في دين الإسلام رسالة عظيمة ينبغي أن يتفطن لها أهل الإسلام. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما دخل المدينة ووفقه الله جل وعلا للهجرة من البلد الحرام إلى المدينة الطيبة، أول ما بدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمر أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم ببناء المسجد. ففي الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر له أن يبنى له بيت قال: بل أبني بيتا أو أبني مسجدا. فنظر حيث جلست الراحلة فكان أرضا لبني النجار، فقال عليه الصلاة والسلام: ثامنوني على أرضكم هذه، يعني قولوا لي بكم تريدونها أشتريها منكم ليكون مسجدا لله جل وعلا. فقالوا: يا رسول الله، أما منك فلا نريد شيئا، ولكننا نبيعها لله جل وعلا نبتغي ثمنها من الله سبحانه وتعالى. فقال أنس: فكان كما علمتم فيها شيء من النخل وقبور المشركين. فأول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المشركين فنبشت وأبعدت، وببقايا النخل فصف في قبلة المسجد، وبالخرب فسويت، فبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من رجزه في بناء المسجد هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. نعم عباد الله، إن للمسجد رسالة عظيمة، أعظم ذلك وأوله أن المساجد بنيت لدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، أن يوحد الله جل وعلا وحده لا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. إن هذا من أعظم أهداف المساجد والتي لأجلها بنيت هذه المساجد. إن الناس عباد الله لو تركوا لأهوائهم وتركوا لعواطفهم وتركوا لمجتمعاتهم وتركوا لحياتهم لدخلت عليهم البدع والخرافات، ولدخل عليهم كذلك من أنواع الضلالات ما أفسد عليهم عقائدهم وما أفسد عليهم توحيدهم. انظر إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا على عبادة الله جل وعلا وتوحيده، وكان فيهم أناس صالحون. فلما ماتوا بنوا على تلك القبور التي ماتوا فيها وجعلوا فيها صور، قالوا: لعلها تذكرنا بعبادتهم فننشط لعبادة الله جل وعلا. فلما مر عليهم الزمان وجاء قوم من أحفادهم لا يعلمون لما جعلوا تلك التصاوير، زين لهم الشيطان أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأن ذلك يقربهم إلى الله جل وعلا، فعبدوهم من دون الله جل وعلا، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. فانظر إلى قوم كانوا يوما من الأيام من الموحدين، فانصرفت عنهم هذه العبادة ودخل الخلل في التوحيد الذي كان عندهم. بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم وبعدهم وعدم وجود المذكر فيهم. فإن للمساجد عباد الله رسالة في تذكير الناس ودعوتهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده وعدم عبادة غيره. وهكذا انظر إلى اليهود والنصارى، كانوا ممن يوحد الله جل وعلا ويعبدون الله جل وعلا، ولكن لما مضى عليهم الزمان وقل فيهم العلماء الصادقون المخلصون، عند ذلك غير دين الله جل وعلا وبدل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبرهم عليه الصلاة والسلام، يعني أخفي خشية أن يفتتن الناس به. وهذا في الصحيحين، في الصحيحين أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتطاوير فيها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا عليه تلك الصور وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فانظروا إلى هذا المعنى العظيم. فمن أعظم مقاصد ومعاني المساجد هو دعوة الناس إلى توحيد الله وإلى عبادته سبحانه وتعالى وحده. ولهذا فإنه لا يجتمع في الإسلام، لا يجتمع في دين الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مسجد وقبر. لا يمكن أن يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة ومنها ما سبق ذكره. ومن ذلك أن المساجد كذلك تدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا بإقامة صلوات الجمعة وصلوات الجماعة، بإقامة صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات التي شرعها ربنا على لسان وفعل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك من المقاصد والأهداف اجتماع قلوب المسلمين واعتصامهم، كما أمر الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن من أعظم أسباب الاعتصام أن يجتمع أهل الإسلام في بيت الله، لا يجتمعون لشيء من الدنيا ولا لهدف من أهدافها، ولكنهم يجتمعون لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله جل وعلا يصف في قلب أهل المسجد الواحد من المحبة والألفة والمودة ما لا يصف عند غيرهم، فيكون بين هؤلاء أهل الجماعة أهل المحافظة على المساجد ما يجعل من المحبة في ذات الله جل وعلا. وذلك مقصد عظيم أراد الله جل وعلا به عصمة أهل الإسلام من التفرق والتمزق والاختلاف الذي حذر منه ربنا جل وعلا في غير ما آية. ومن مقاصد المساجد عباد الله إقامة ذكر الله بما يكون من هذه الصلوات وغيرها من قراءة القرآن. ففي الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه تكلم مرة في الصلاة وهو يجهل حكم الكلام في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. قال: أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من مقاصدها كذلك عباد الله تعليم العلم النافع الذي به يكون إقامة الناس على الصراط المستقيم الذي أراده الله جل وعلا لهم. فإن ذلك لا يكون إلا بالعلم، إن ذلك لا يكون إلا بالعلم، بتعلم القرآن، إقامة حلق العلم من حلق القرآن وتحفيظه للصغار وللكبار، وهكذا للنساء الكبيرات والصغيرات. فكان الكل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تعلم القرآن، وكان يحثهم عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن في بيوت الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، ومثلهن من الآيات بمثلهن أي من النور. ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيظهر أو يأخذ ناقة أو ناقتين غير قطيعة؟ فقال كل منهم، قال: كلنا يبتغي ذلك يا رسول الله. قال: أما إنه لو غدا أحدكم إلى المسجد فتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، إلى آخره. وذلك عباد الله أن تعلم القرآن في بيوت الله جل وعلا ليس كتعلمه في غيره، ففي بيوت الله فيه من صرف الشواغل وكذلك الحواجز والموانع التي تصرف القلب والبصر عن الحرص على حفظ القرآن، حفظ القرآن وكتاب الله جل وعلا. ولهذا صار الحفظ في بيوت الله أيسر وأسهل وأعون للإنسان من غيرها. وهكذا فيه من إقامة هذه القلوب وتعلقها بالله جل وعلا مما يكون من التكرار وكذلك الاستمرار في الإتيان إلى المساجد. فإن كل خطوة تخطوها يا عبد الله في المسجد يكون له أثر على قلبك وأثر على أقوالك وأفعالك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه حث على كثرة الخطى إلى المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وهكذا كذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء ثم يأتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهز إلا الصلاة، لا يخطو خطوة إلا كفر الله عنه به من سيئاته خطيئة ورفع له بها درجة. قال: حتى إذا أتى إلى المسجد فصلى فانتظر الصلاة فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الفضل العظيم، وإن لهذا أثرا عظيما في تهذيب سلوك القادمين إلى بيوت الله، فإنه يهذب من السلوك والأخلاق ويهذب من الدين ويقيم على الصراط المستقيم ما لا يقيمه غيره من الأسباب الحسية. فإن لهذا أثرا عظيما في إصلاح المجتمع. فإن من أهداف المساجد عباد الله إصلاح الناس بتهذيبهم وتهذيب أخلاقهم وإقامتهم على هذا الصراط المستقيم الذي أراده الله جل وعلا للخلق. ومن أهداف ومقاصد المساجد عباد الله كذلك فتح هذه المساجد لتعليم العلم النافع والسؤال عنه. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ماذا يلبس المحرم، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالس في المسجد، فجاء حين أعلم الناس عليه الصلاة والسلام بالحج وأمر به وحث عليه، جاء رجل يسأل ويتعلم أحكام الحج، حتى بوب البخاري رحمه الله باب العلم في المسجد، أو كما قال رحمه الله تعالى. وبه نعلم أن المساجد مقاصد السائلين ومواضع استفتاء المستفتين، يتفقهون في أمور دينهم ويستبصرون كذلك في أمور شرعهم، ويهتدون كذلك في طريقهم إلى الله جل وعلا. ومن أهداف المساجد عباد الله كذلك أن هذه المساجد مأوى لطلبة العلم، مأوى لطلبة العلم يتذاكرون ويتعلمون، بل وربما يأوون إلى المساجد من الضعفاء والفقراء وغير ذلك. فصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين عن عدد من الصحابة أن مسجده عليه الصلاة والسلام كان يأوي إليه أهل الصفة وهم المهاجرون الذين لا بيوت لهم، ومن كان من العزاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ليس لهم بيت إلا بيت الله جل وعلا. وهكذا كذلك كان مأوى الوافدين من الوفود الذين يفدون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمعهم في بيت الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن مقاصدها كذلك، أي من أهداف ومقاصد المساجد، أن المساجد كذلك عباد الله جعلها الله جل وعلا، جعلها لرسوله عليه الصلاة والسلام محل كذلك لتوجيه الجيوش من بيت الله جل وعلا. قال العلماء: لو أن الأمراء اتخذوا ذلك لكان ذلك من الإعداد المعنوي مع الإعداد الحسي الذي يقلبه الله جل وعلا في قلوب القادمين إلى بيوت الله سبحانه. نعم عباد الله، فإن للمساجد أثرا عظيما في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا، حتى الدنيا عباد الله لا يصلحها إلا بصلاح أهلها بما يكون في قدوم إلى المساجد. ولهذا تجد أن الذين يحرصون على المساجد ويحرصون على بيوت الله يكونون في دنياهم أصلح وخير من غيرهم، وذلك لأن هؤلاء قد صلحوا بما أصلحوا به أنفسهم من إقدامهم وتوجههم إلى بيوت الله. فإنهم الصادقون في البيع والشراء والأمناء في الأخذ والعطاء، وهم كذلك الموفون للعهود والبارون كذلك بالوالدين وذوي القربى والمتصدقون وغير ذلك من المسابقين والمسارعين في أبواب الخير والبر والعدل والإحسان. فإنهم يسمعون ويتكرر عليهم قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. نعم عباد الله، من يطرق سمعه مثل ذلك فلا شك أنه مؤثر على قوله وعلى فعله. وللمساجد أهدافا كثيرة، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، لقد سمعنا بعضا وطرفا من أهداف ومقاصد المساجد، وإن للمساجد أهدافا ومقاصد كثيرة، ولهذا ألف علماء الإسلام في فضل المساجد ومقاصدها كتبا ومؤلفات من القديم وفي الحديث. فمن ذلك ما ألفه بعض المتقدمين من علماء الإسلام فيما سماه المسجد في الإسلام أو المساجد في الإسلام، وهكذا كذلك غيرها من المؤلفات، وما ذلك إلا لأهميتها ولعظم شأنها في هذا الدين العظيم. وكما علمنا أن لها مقاصد وأهداف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعلم وعلم أصحابه رضي الله تعالى عنه أرضاه مجموعة من الأحكام التي ينبغي أن يحذر من أن تفعل في بيوت الله جل وعلا تعظيما وإجلالا لبيوت الله، وهي كثيرة. ومن أعظمها وأهمها أولها أنه لا يجتمع بيت من بيوت الله وقبر من القبور في موضع واحد، بل إن ذلك لا يجوز في دين الإسلام كما سمعنا من الأحاديث المتقدمة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ البيوت أي المساجد قبورا، أو أن تتخذ المساجد في القبور. صح ذلك عن عدد من الصحابة يبلغون 10 أو أكثر رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك أنه لا يجوز أن يتخذ القبر في المسجد أو يتخذ المسجد على القبر، وذلك يتضمن ثلاثة صور. فمن ذلك أنه لا يجوز الصلاة إلى القبور، ومن ذلك أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولو كان قبره في مؤخرة المسجد ما دام في سور المسجد. وكذلك من ذلك أن يذكر الله جل وعلا عند ذلك القبر ويعبد الله جل وعلا ويصلى له ولو كان ذلك القبر ليس مبنيا عليه مسجد، لأن المسجد في اصطلاح دين الله جل وعلا وبكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما يعبد الله جل وعلا فيه ولو كان في أرض فلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي أنه في الموضع الذي يسجد لله فيه فهو مسجد ولو كان أي أرض بالخلاء. فعلى هذا لا يجوز أن يصلى ولو لله جل وعلا في موضع فيه قبر، لأن ذلك ذريعة للشرك بالله جل وعلا. ومن ذلك عباد الله أننا نهينا عن البدع والمحدثات في مساجد الله جل وعلا، فلا يعبد الله إلا بما شرع ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك أن تتخذ المساجد موضعا لآلات اللهو والضرب، كما يتخذه ويفعله بعض الجهال من إدخال الطبول وكذلك الدفوف وما كان لمعناها في بيوت الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك أشد التحذير. ففي البخاري معلقا وعند أبي داود مسندا عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فاعجب أخي المسلم اعجب إذا رأيت أن أناسا يدخلون آلات اللهو والطرب في بيوت الله جل وعلا. ومن ذلك عباد الله أن المساجد إنما بنيت لعبادة الله، فلا ينبغي أن تزخرف ولا تزين بما يشغل عن عبادة الله جل وعلا. ففي السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. وعن ابن عباس موقوفا عليه بإسناد حسن أنه نهى عن زخرفة المساجد وأن ذلك من سنة اليهود والنصارى. ولما أعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العمال ألا يحمروا ولا يطفروا، يعني لا يتخذوا في المسجد ألوانا يشغل المصلين، فإن هذا من آداب المساجد. ومن آداب المساجد أنها تنظف وتطيب، وكذلك لا يكون فيها شيء يكثر ويؤثر على نظافتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصق في المسجد خطيئة ولا كفارة لها إلا دفنها أو قال إبعادها. وهكذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطيب المسجد بيده عليه الصلاة والسلام، فيصب الطيب والعطر على أركان المسجد تعظيما لبيوت الله جل وعلا. ومن ذلك تبخيرها وتطيبها وتعطيرها وغير ذلك مما فيه نظافة وإلقاء وتزيين هذه المساجد بالمشروع. ومن ذلك عباد الله كذلك ألا تتخذ المساجد موضعا للبيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. ومن ذلك كذلك عباد الله أنه لا تتخذ المساجد موضعا للإعلان عن الضائعات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لمن جعله مكانا للبيع والشراء أن يقال له: لا أربح الله تجارتك. ولمن جعلها موضعا لإنشاد الضالة أن يقال له: لا رد الله ضالتك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبه نعرف أن المساجد ينبغي أن تجعل لله جل وعلا خالصة، لا تجعل لمقاصد دنيوية ولا أهداف سياسية وحزبية. فلم تبنى المساجد عباد الله للدعوات الحزبية وللمقاصد السياسية فيستغلها الأحزاب للدعوات الطائفية وما فيه تفرقة المسلمين، بل هذه المساجد يدعى فيها الناس لأن يعتصموا جميعا على الصراط المستقيم على دين الإسلام، لا فرق بين أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا غير ذلك إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله عليه. والحمد لله.